أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بوليكلينيك مع أطيب تحيات جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل فريدي سابا. تعد صحة العظام والمفاصل والأوتار من الركائز الأساسية التي يقوم عليها نشاط الإنسان، فهي تمنحه القدرة على الحركة والعمل وممارسة حياته بصورة طبيعية. ومع التقدم في العمر أو الإصابة بالأمراض المزمنة تصبح هذه المنظومة أكثر عرضة للتأثر بعوامل متعددة، من أبرزها الأدوية التي يتناولها المرضى بشكل يومي. وفي الوقت الذي ينظر فيه كثيرون إلى الدواء باعتباره وسيلة العلاج والشفاء، فإن بعض العقاقير قد تحمل أثاراً جانبية قد تطال الجهاز العضلي الهيكلي، فتؤثر في كثافة العظام أو قوة المفاصل أو سلامة الأوتار، بخاصة عند استخدامها فترات طويلة أو بجرعات مرتفعة أو دون إشراف طبي متخصص. وتشير الدراسات الطبية إلى أن بعض الأدوية قد تزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام أو تؤخر التئام الكسور أو ترفع احتمال حدوث التهابات وتمزقات في الأوتار. وفي ظل الانتشار الواسع لاستخدام المسكنات، الكورتيزون، أدوية علاج الأمراض المناعية، أدوية السكري، أدوية السرطان وبعض المضادات الحيوية، تبرز الحاجة إلى توعية المرضى بأهمية معرفة الأثار المحتملة لهذه العلاجات، خصوصا على صحة العظام والمفاصل والأوتار. الأدوية بين الضرورة والمحاذير على صحة العظام والمفاصل والأوتار ستشكل محور هذه الحلقة من بوليكلينيك، مع طبيب مجرد لقائه والتحدث معه عن علة ما حتى نقطع نصف الطريق من دون دواء ولا مخططة جراحيا. وهذا كلام جميع عارفيه ومرضاه وتلامذته. إنها وزنة من الوزنات التي وهبها الرب لضيفنا اليوم، فحضوره يطمئن ويشارك مريضه في علاج نفسه ويفهمه العلة من جذورها، ومتى توافرت هذه الظروف بات العلاج أكيدا لا محالة. نرحب بالبروفيسور سامي روكوز الاختصاصي في جراحة العظام والمفاصل. والبروفيسور روكوز تبوأ مراكز عدة، واسمه هو يعرف عنه، وهو أهم من كل المراكز بالطبع، وهو رئيس سابق لقسم جراحة العظام والمفاصل في مستشفى أوتيل ديو، وأيضا مدير الماستر في كلية الطب في جامعة القديس يوسف بيروت. بروفيسور سامي روكوز، ككل حلقة وكأنها الأولى، شوقا وطبا، أهلا وسهلا بروفيسور ببيتك بإذاعة لبنان الحر.
شكرا جان، شكرا على هالمقدمة وشكرا على استضافتك. وبس بحب أنا هنيك على هالبرنامج يلي صار له ما بعرف كم سنة، ياريتك عم تعد الحلقات، لأن بيقولوا حلقة
الألاف، الحلقات ألاف الحلقات.
بس هذا بيدل على نجاح، لو ما أنه ناجح هالبرنامج ما كان بيضاين هالقدي. وبس بدي أقول لك شغلي، أنت إذا بتعرف ليش ناجحك ناجح، ما راح يعني راح تتعجب. النجاح مش لأنك بتحضر مزبوط، يلي هو مزبوط، والنجاح مش لأنه بتاخد معلومات علمية من ناس عندهم خبرة بهالموضوع. نجاحك لأنه أنت بتهتم توصل المعلومة لمستمعينك، فإذا المستمع هو المستفيد الأكبر، ومشان هيك عم تقدر تضاين وعم تعطي إشياء بتبيض الوش.
هذا هدفنا، وأهلا وسهلا بحضرتك بروفيسور، بضيوفنا أمثال حضرتك اللي هن من أهل البيت.
الله يخليك.
نكبر بروفيسور، هذه الحلقة من نوه ببدايتها للمستمعين، هي رح تكون الجزء الأول من موضوع يمتد على حلقتين، لأنه حقيقة محاذير الأدوية وخصوصا على الجهاز الهيكلي العظمي، المفاصل والعظام والأوتار وغيرها، هي موضوع كتير كبير وكتير مهم، وعلى كل شخص بيتناول هذه الأدوية أنه يعرف محاذيرها. هذا الموضوع هو فكرة حضرتك، لأنه مثل ما كنا عم نحكي هلأ قبل بثانية قلت لي أنه أوقات يمكن سنين تتبين هالعوارض، فينا نتفاديها من الأول ونشوف إذا مظبوط هي عوارض الدواء أم أنه هي مشكلة آخر ويتعقد العلاج وتسوء الحالة. بروفيسور سامي روكوز، إذن تداعيات الأدوية على الجهاز الهيكلي العظمي، يعني حضرتك وكثير من الأطباء، يمكن كل الأطباء بيقولوا للمرضى أنه هذه هي المحاذير. السؤال هو التالي، يجب أن تكون هذه المحاذير معلومة بشكل أوضح وليست على سبيل الصدفة، لأنه نعرف المريض وقت اللي بزوركم بروفيسور عم بيعاني وجع، عم بيعاني يمكن عم بتحضر لعملية جراحية وغيرها وغيرها وغيرها. والأدوية مثل ما بنعرف يعني هي أدوية مزمنة ولن تكون هي أدوية لفترة قليلة. دائما المريض يعرف هذه التداعيات بروفيسور أم لا؟
هلا بس بدي اقول شغله عن هالحلقه، لانه هالحلقه فيها شويه محاذير، يعني انه بمعنى انه اذا نحن رح نحكي عن الاثار الجانبيه تبع الادويه، كتير مهم نعرف انه ما لازم نوقف الدواء بدون استشاره الطبيب، مش لا. لانه بنعرف انه هالدواء مثلا بيعمل هالمشكله هيدي خلص انا ما باخده او انا بوقفه او انا دائما اذا بدنا ناخذ اي قرار بعلاجنا لازم يكون بالاستشاره بالتشاور مع الطبيب مع المعالج، هيدا واحد.
او بنكون زدنا المشكله اكيد.
صح صح، لانه في 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 حالات لازم الواحد يتحمل العوارض، لانه هدف العلاج بيكون اسمى من العوارض الجانبية.
صحيح.
شغلة تانية بدي أقولها كتير مهمة، الدواء يلي ما عنده آثار جانبية ما عنده مفعول بالأول، يعني الدواء يلي ما عنده أي مفعول هو ما بيعطي عوارض جانبية، مش هيك الأدوية اللي بتعطي علاجات وكذا أكيد أكيد عندها آثار جانبية، منها بتكون صغيرة ما بنتبه لها ما بتبين علينا، ومنها بتكون كبيرة بنتبه لها. هلأ المريض نحن بس نوصف دواء مش دايما منحذره أنه معقول يعمل هيدا، إلا إذا كانت نسبة الاشتراكات عالية ونحن عارفين أنه معقول المريض يوقف الدواء، بس دايما منقول نحن للمريض أنه إذا أخذ هالدواء وفي أي عارض حكينا وصلنا خبر ونتشاور نحن وياك إذا بيّن أي شيء، مش دايما منقول أنه على جهاز العظام والمفاصل يمكن يكون على غير إشياء، إذا في عوارض حكينا تناخد قرار سوا.
نعم. بروفيسور بشكل عام أكيد رح نفوت بالتفاصيل، بشكل عام العوارض قد تكون سريعة أم أنه قد سنوات تظهر؟
كتير حلو سؤالك، لأنه هذا اللي لازم نعرفه. بأوقات نقول له مثلا المريض أنت عندك هالعوارض هذه ناتجة عن الدواء الفلاني، ما يا حكيم أنا اللي شي 20 سنة باخده، ايه معقولة بعد صحيح. فترة طويلة من العلاج نبلش يبينوا العوارض جانبية، خاصة عم نحكي على المفاصل وعلى الأوتار. وهلأ بالسياق الحلقة يمكن رح نحكي عن كم دواء ونقول أنه نحن بعد 10 سنين أو 15 سنة فيها نعمل عوارض اشتراكات. نعم. هالنوع.
بروفيسور سامي ركوز، حكيت بالبداية شغلة كتير مهمة أنه الدواء الذي لا يفيد لا يكون له عوارض جانبية. السؤال هو التالي، هل استجابة المرضى متشابهة في مخص الأدوية الحالات ذاتها أولا، وثانيا هل هناك من عوامل تجعل هذا المريض يتأثر بعوارض جانبية دون سواه؟
الأكيد أنه مش كل المرضى مثل بعضه، كل مريض شكل كل مريض بيجاوب شيء. في أوقات مرضى دغري بيبينوا عليهم العوارض الجانبية، في مرضى ما بيحسوا بالعوارض الجانبية، وكل العوارض الجانبية منا مثل بعضها، يعني إذا واحد في منهم مثلا بيعملوا وجع بالأوتار، في منهم بتقطعوا الأوتار، في منهم بيعملوا أوجاع مزمنة بالمفصل، يعني كل واحد بيعمل شيء لذات العلاج.
نعم.
فبقى كل جسم بيجاوب شكل وحسب العمر وحسب الأشياء التانية اللي عم بيخدها مع الدواء.
نعم.
لأن بكون عم بياخد عادة بس نكبر شوي بالعمر بلش تكبر الصيدلية عنا ومبلش نصف بالأدوية، فبقى في بصير في مثل تشابك بالمفعول الأدوية وبتعطي عوارض شوي أكتر من غيرها.
أنا وعم حضر حلقة بروفيسور لفتني شغلة، يعني بكل المحاذير بكل الأدوية وحتى فتنا على ويبسايتات أمريكية وأوروبية محاذير محتملة على طول محتملة، ولكن ما قدرت أوصل لمحل أنه ليش ممكن يكون فيها المحاذير. هذا سؤال يمكن شوي
لا أكيد لازم تخبر المريض شو معقول يصير، بس ما فيك تخبره عن كل العوارض الجانبية.
لا المقصد أنه ما بيقدروا يأكدوا أنه هذه العوارض ستكون موجودة، ومعرفة ليش الأسباب ممكن يكون في عوارض جانبية
ما فيك تعرف. ما فيك تعرف.
نعم.
لأنه في الأنزيم اللي بيشتغلوا على المفاصل وعلى الميتوكوندري وعلى الأشياء ما فينا نعرف، بس هني بتجي عن تجربة عند المرضى قبل ما ينزلوا الدواء على السوق.
صحيح.
كل عارض جانبي بيزيد عن 1% أو 0.5% مجبورين يقولوه ويخبروا عنه بالأدوية، بس ما فيك تعرف ليش في ناس بيعملوا هيك ناس ما بيعملوا هيك.
ومثل ما تفضلت وقلت قبل ما نقف مع الإعلام بروفيسور روكوز، الدواء يوصف عندما تكون إيجابياته أكثر من سلبياته ومحاذيره
100%.
نعم.
حتى في أدوية بيمنعوها تنزل على السوق إذا كانت الأثار الجانبية أعلى من 7% أو 10%، بيمنعوها إذا في بديل لها، بس في وقت ما في بديل
مضطرين
في اوقات في ادويه معلش خليني اعطي مثل منبلش من هلا نحكي في الادويه تبع بناخذها من بعد سرطان الثدي اللي هي الانتي هرمونال ما في لهم كتير بديل وكلهم بيقدروا يعملوا عوارض جانبيه ومنخبر المريض انه هذا بيعمل عوارض جانبيه ولازم تتحملوا 5 سنين لانه لازم ياخذوا بين 5 و10 سنين واهم شيء ما توقفوا الا من نتشاور مع بعضنا ونشوف شو بنعمل.
مش عم خوف بس يمكن هيدا اللي قريت عنه او هيك في دراسه عنه انه بعض الادويه احيانا قد تسبب العليه اللي من يعني بسببها تم اتخاذ هذا الدواء.
مظبوط
سرطان.
لا غير السرطان لا المظبوط هو ادويه اذا بدك نبقى نحكي عنها بهشاشه العظام.
هشاشه العظام
في دواء بناخده لهشاشه العظام هو بيسبب كسر بالعظمه
كثير حلو هذا منيح للاطباء هالدواء. بروفيسور استعرضنا الموضوع مع حضرتك تأثيرات الأدوية ضرورتها عوارض الجانبية المحتملة محاذيرة حكينا شوي صغيرة ولكن هلأ رح نفوت بالتفاصيل أكثر. بروفيسور أدوية الكورتيزون حقنا وحبوبا وغيرها من الأمور تؤخذ وقد تكرر لأكثر من حالة وكل هاللي عم يسمعونا بيعرفوا الحالات الكتير يلي ممكن وما زلتوا حضرتكم تستخدموا فيها الكورتيزون هذا المادة التي شغلت العالم وما زالت. تداعيات الكورتيزون على المديين القصير والبعيد على الأوتار على العظام على العضلات ما هي بروفيسور دوك؟
هلا كتير المهم نقول انه الكورتيزون هو دواء كتير مهم بعد علاجات عدة امراض ان كانت امراض التهابات انفلاميشن ان كان بالروماتيزم ان كان بغير اشياء. فبقى لما الطبيب بيوصف كورتيزون بيوصفه لانه مجبور لانه ما عنده غير خيار. بما انه نحن صرنا نعرف الاثار الجانبيه تبع الكورتيزون صرنا نعرف نتوقيها ونعملها مثل نستبق الامور. اهم مشكله مع الكورتيزون هو قديش على اي فتره بناخذ هالكورتيزون. اذا فتره طويله بيقدر يسبب ترقق بالعظام هشاشه العظام. مشان هيك في كتير مرضى يلي بياخذوا كورتيزون نعطيهم وقائيا علاجات ضد هشاشه العظام فبقى بيقدر يعمل كسورات وهيك من وراء هشاشه العظام. في كمان بيقدر يعمل التهابات بالاوتار بيعمل أوجاع حد المفاصل بس محل ما بيمسك حد المفصل بيعمل وجع وهيدي الأوجاع ما في منها خطورة بأول مرحلة لأنه بس بتعمل أوجاع وما بتكون كتير قوية عادة. المشكلة الثالث هو أنه معقول يعمل نوع من انقطاع بالأوتار تندن رابتشر
كورتيزون
الكورتيزون
نعم.
عم نحكي عن الأدوية الحبوب لأنه بدنا نميز بين أدوية الحبوب وبين إبر الكورتيزون.
إبر الكورتيزون
أوكي وإبر الكورتيزون عندهم صيت شوي عاطل أنه كل الناس بتخاف منه وهيك. لا إبر الكورتيزون هي كمية ضئيلة بتنحط موضعيا وأثارها الجانبية كتير قليلة وفي محلات ممنوع نحط الإبر تبع الكورتيزون صرنا بنعرفهم ما بنستعملهم مثل حد الأوتار المهمة مثل الأكل الستندن بمحلات معينة ما بنستعمل إبر كورتيزون.
بروفيسور سامي روكوز يعني أحيانا حضرتكم لحالات معينة أيضا لندخل لأنه موضوع بده حلقة لوحده إذا نقول استخدامتها ممكن تكون حقنة لمرة واحدة وقد تتكرر مرة تانية أو بغير من الأنواع التي تحقن لنفس المكان. هل حقنة أو حقنتين أو ثلاثة هودي كمان لازم نخدهم بالاعتبار من حيث التداعيات والمحاذير
100% لأنه أنت إذا عم بتعوز تعمل 3 حقن لمنطقة واحدة وما صحت يعني في شيء مشكلة مش من إبرة الكورتيزون هي المشكلة الأساسية ما عم تنحل خاصة إذا كانت هالثلاث إبر مثلا تنقول بخلال كم شهر 3-4 أشهر. إذا عم تعمل إبرة كل 5-6 سنين ما لنا مشكلة. بعدين قبل ما تعمل اي ابره كورتيزون بدك تتاكد انه الاوتار اللي عم تعمل فيها او المفصل هو بحاله منه تعبان منه خطر ما في خطر انه ينقطع او شيء. فبدك تتاكد من حاله الاوتار وفيك تعمل حقن قد ما بدك بس بده يكون في شيء منطق.
نعم
اذا عم تستعمل هالوسيله وما عم توصل لنتيجه ما لها معنى تكررها.
نعم بروفيسور كتير بيسألوكم سؤال وكتير هيك يسأل ايضا بيقولوا ما صار في كورتيزون جديد في شيء اسمه كورتيزون متطور مثلا بخف تداعياته؟ لا هيك عن جد سؤال.
هو الكورتيزون منه دواء واحد في عدة أنواع كورتيزون.
نعم
فبقى في أنواع من الكورتيزون كتير كريستالين يعني هودي عم نحكي على الكورتيزون الموضعي.
نعم
وفي أنواع منه ما فيها كريستو ما فيها حبيبات يعني ما بتعمل تداعيات قوية يعني بس اشياء جديده بعد ما نزل اشياء جديده لتنكون صريحين. نعم. بس هو موجودين من زمان وكل مريض كل حكيم طبيب عنده يعني بيفضل تفضيل لنوع الكورتيزون معين
واكيد بس حضركم توصفوها لازم تنوصف بوقتها.
لما بنوصفها بنكون مجبرين يعني صحيح. ما عندنا غير حل الا اذا يمكن حل الثاني بيكون عمليه. اي احسن تعمل ابره كورتيزون ولا تعمل عمل جراحي؟
100%. بروفيسور سمير قزح، مضادات الالتهاب غير ستيرويديه على التئام الكسور، لو سمحت بس كلمه عن المضادات الالتهاب غير ستيرويديه، شو المقصود فيها؟ اي مضادات عم نقصد فيها؟ نعم.
يعني قصدك الانتي انفلاماتوار؟
100%.
الهودي الأدوية بنوصفهم كتير بنستعملهم. هلأ عادة بنستعملهم لفترة قصيرة، يعني 14 يوم 20 يوم 30 يوم، بس هودي كمان فيهم يعملوا، هن بنوصفهم للأوجاع لالتهاب الأوتار،
هو حقن وحبوب،
حبوب أو حقن بالعضل، يعني حقن بالعضل مش موضعي، مش ما بنستعملهم موضعي.
نعم.
أو حبوب بناخدهم، بس كمان هودي بيأثروا على العظام. مثلا فيني أعطيكم مثل أنه في الأنتي إفلاماتواري اللي هن مضادات للالتهابات، فيهم يمنعوا التئام الكسور
لهالدرجة.
يعني في عنا كتير ناس، المشكلة أنه بالكسر عندك أوجاع، المريض بيبقى موجوع، بتعمل له عملية، بيتوجع، بياخد هالأدوية هيدي، ما هيدي عم بتأخره أنه يلحم، مش هيك تنجبر أنت تغير وما تكتر من هالأدوية هيدي. هيدي مثبتة علميا أنه بيأخره.
نعم.
وفي منهم بيعملوا شوية ورم بالإجرين، هلا ما بعزها تابع للجهاز الماسكولوسكيلتال سيستم.
نعم.
بس بيعملوا ورم بالإجرين وبيعملوا احتئان بالمي، بس هو أهم شيء أنه أوقات مضطرين نوصفهم لازم ناخذهم.
دكتور، ما في بديل لقلهم بيقدوا لنفس العملية وما عندهم هذه العوارض؟
المشكلة البديل تبعهم منه فعال قدهم،
مش فعال قدهم.
يعني عم نحكي إذا ناخد، إذا عم ناخدهم من مشان الوجع، مشان الألم،
هذا المقصود.
الألم بيتجاوب أكتر مع المضادات الحيوية الأنتي إنفلاماتوار أكتر من المسكنات مثل البانادول والباراسيتامول. يعني مشكلتنا هيدي. أو إذا تستعمل أدوية مسكنات قوية، بس تستعمل مورفين اللي هي عندها اثار جانبيه بعد اكثر،
ما في مكان ياخذها اكيد.
اكزاكتلي. من عمر. نعم. معين ما فينا نعطيه من عمر معين، بصير عنده هلوسه، بصير عنده مشاكل.
بروفيسور سامي روكوز، يمكن موضوع الباراسيتامول، نحن عم نحكي اسمه العلمي هلا، مش اسمه
باراسيتامول
ومشتقاته، لانه هو داخل بكتير اشياء. هلا درجه بروفيسور، بيكونوا اصحابنا جايين من امريكا او من اوروبا، بيشوفوا هيك عبوه
فيها 500 حبه،
بننبسط. يا ريت جبلنا على التين.
يا بلاش.
وللأسف بروفيسور، ولادنا وأهلنا وأصحابنا يعني مع فنجان القهوة بيخدوها الصبح حتى لو ما بهون شيء، وهيدي حقيقة عن جد صادمة جدا. ولازم ينعمل مش بس عنا هيك مجرد سؤال، حلقات توعية. بروفيسور، ما هي مخاطر هذا الأمر لو سمحت على العظام وغير العظام؟ لأنه شغلة
إدمان
عم بيصير.
100%. كتير مهم بدنا نعرف شغلة، أنه أي دواء بتاخده بطريقة مزمنة عنده مشاكل، إن كان على الكبد إن كان على الكلاوي، لأنه الدواء اللي بتاخده بتتم بده يظهر من جسمك بطريقة من الطريقين، يا بيروح بالكبد وبيروح بالمصارين.
نعم.
يا بده يروح بالكلاوي، هذا بيرهق الكبد وبيرهق الكلاوي. مشان هيك أنا بعرف مريض، بس هيدي من زمان الخبرية، بي زميلي اللي لقلنا كان ياخد حبتين أمبيسيلين على صحة السلامة. الأمبيسيلين كان رخيص كتير، يعني تشتري الحبة كان بخمسة قروش أو هيدا، كان ياخد هيك قويقاية، عمل تشمع بالكبد ومات بعمر 45 سنة
بسبب هالموضوع،
بسبب أنه ما انتبه لهالموضوع. مشان هيك أدوية بطريقة بدون وصف الطبيب هيك على صحة السلامة أبدا. حتى معلي بدي زيد، حتى المتممات الغذائية
هون الخطورة الأكبر،
لازم لأنه ما بتعرفوا شو فيها مزبوط، ما منها بعد أثارها، لازم تكون بوصفة طبيب أو بنصيحة طبيب،
وخصوصا تأثيرها المباشر على الكلاوي بشكل كتير.
هيدا المشكل، الكلاوي والكبد. الكبد أهمية. هلا الكبد أقل بيتحمل أكتر، بس كمان الكبد بيقدر يتأذى. الكلاوي أكيد دغري من بيعذبونا.
بروفيسور سامي روكوز، نحن هيك قد ما فينا نستفيد مع حضرتك، عم نركز على العظام، ولكن أحيانا التداعيات تتخطى العظام. أيضا مثل ما بناخد باراسيتامول، بنروح على أي صيدلية، ما بعرف يعني في قوانين كتيرة، ما بعرف أي نقابة هي لازم تحد من هذه الأمور. يعني بعد شوي الأنتيبوتيك رح نخدها من السوبر ماركت أو على الطرقات، هودي محل ما بناخد أنينة مي أو فنجان قهوة على السريع يمكن نخدها. اي انتبيوتيك دكتور فينا نجيبه بدون اي وصفه طبيه؟
ليك بدنا نحكي اي دواء فينا نجيبه بدون وصفه طبيه،
كل
مش بس انتبيوتيك. الصيدليني نحن بنعرف بيدرس 5 سنين، بيدرس الادويه، بيدرس تداعياتها وهيك. يعني الصيدليني مخول يعطي نصيحه، مخول كمان يراقب المريض شو عم بياخد، اذا عم بيغلط، اذا في اخذ ادويه وهو عم بياخد قبل غير ادويه، اذا في انتراكشن، اذا في اشتراكات مع بعضهم. فاذا اذا في صيدلاني موجود بالصيدليه في يقدر يوصف دواء لفتره قصيره. يعني اذا وجعنا راسنا مش عاطل انه ننزل عند الصيدليني وناخذ نصيحته على يوم يومين، اذا ما تحسنا بنروح عند الطبيب. بس الانتيبيوتيك هذا الشيء الوحيد اللي ما لازم يوصفه الصيدلاني،
اللي ما يوصفه نحن بنروح نجيبه دكتور،
نحن بنطلبه هو هو بيسيرنا وبيعطينا اياه. ليش؟ صحيح. لانه بصير في مناعه للبكتيريا الموجوده بالكوميونتي تبعنا، بصير بدنا انتيبيوتيك اقوى واقوى، وهذا الطب ما عم بيتطور بسرعه، يعني ما عم بيكتشفوا ادويه جديده مشان يقتلوا البكتيريا. كتير مهم الانتيبيوتيك يكون بس بوصفة أو بنصيحة الطبيب.
نعم. دكتور، في حال كان بوصفة وبنصيحة الطبيب وأخذ كما يجب أو تكرر، ما هو تأثيره المحتمل على العظام، المفاصل، الأوتار وغيرها؟
هلا الانتيبيوتيك عادة ما بناخده لفترة طويلة، يعني بيكون في عنا التهاب ناخده لفترة قصيرة. بس في عائلة من المضادات الحيوية الانتيبيوتيك يلي هي الكينولون، بنستعملها كتير بالالتهابات البول وحتى بغير التهابات. هيدي بتعمل التهابات بالأوتار وبتعمل كمان التقطع بالأوتار.
خطرة
مشان هيك هيدي بس نعطيها نوصفها، منقول للمريض إذا بتحس بأي أوجاع بالعضلات أو بالأوتار دغري بتعطينا خبر. هيدي هون مجبورين نوقف.
هي حبوب دكتور،
حبوب. كينولون، ما رح نقول الأسامي، معروفين أكيد. معروفين بالسوق. فبقى بس المشكلة إنه هيدي فعالة بشكل على البكتيريا كتير منيحة كأنتيبيوتيك
على البكتيريا وغير البكتيريا.
فبنوصفها، نحن ما بنوقف وصفها، بس نعطي خبر للمريض إنه إذا بتحس بأي عوارض بعد يوم يومين لازم تستشير طبيبك.
دكتور، كتير بتسائلوا المرضى ومن حقهم أكيد أنه بس يكونوا بالمستشفى لالتهابات معينة أو قوية، هناك حقن غير موجود بالصيدليات أو أنواع غيرها، هذه أيضا إلى تداعيات على الجهاز الهيكلي العظمي مختلف تركيبه؟
قليل، ما كتير. الأدوية اللي بتنوصف بقلب المستشفى هن بيخلوا، ليش بيخلوها بقلب المستشفى؟ مشان ما تنوصف كيف من كان، تضل عندها فعالية على البكتيريا
الحمد لله.
وكمان اوقات تبقى غالية، يعني في عدة اسباب هيدا. فبقى هيدي ما بتعطي كتير اثر جانبي، لانه عادة ما بنستعملها لفترة طويلة، قليل تكون عندها تأثير على الجهاز الاوتار والمفاصل.
بروفيسور سامي روكوز، قبل ما نكفي بالادوية وعالات الادوية، هل احيانا بتضطروا سواء داخل المستشفى او علاج طويل خارج المستشفى للكشف على الجهاز الهيكلي العظمي؟ يعني بتقدروا بفحوصات معينه، بصور اشعه، بغيرها تشوفوا هالدواء لو ما عطى عوارض الم وتعب وغيرها يكون عم بيأثر يمكن على غشاء الاوتار او على غيرها؟ يعني فيكم تعرفوا وهو الدواء عم بياخده المريض بدون ما يكون في عوارض؟
إذا ما في عوارض ما في لزوم نعمل الفحوصات وما في نعمل شيء. بس في مثلا بهشاشة العظام مشكلتها أنه بالأول بتكون سايلنت، بتكون ساكتة، ما بتعطي عوارض. بس بهشاشة العظام نعمل كل سنة فحص معروف هو تمشي نتأكد أنه ما في منه عم بيتطور هشاشة العظام، تنشوف إذا بنعطي أدوية أقوى، بنعطي حقن، بنعطي حبوب. هيدي الشيء الوحيد اللي بنعمل. بس بقية كأوجاع كالتهابات أو أوتار أو عضلات قليل تنعمل اشياء اذا المريض ما اشتكى من العوارض الجانبيه.
نعم. بروفيسور، عسيرتي هشاشه العظام، كثير كان ينحكى، كثير كان عمل حملات، كثير كان ينحكى عن ادويه جديده، عن توصيات. الامور ايضا صامته هالايام، ممكن ما بقى فيه؟
لا، الامور صامته لانه وصلنا لمرحله صار في ستابيليتي بالعلاج، صار في قوانين.
نعم.
كيف نتابع العلاج، وصار في مثل التزام من الحكمة ومن المرضى بهالعلاجات هيدي. رح أعطيك مثلا بالأول كنا نعطي أدوية نسميهم نحن بيفوسفونات، نعطيهم ونترك المريض عليهم 10 سنين 15 سنة. أثبتت الدراسات أنه ما قالوا حق يخدون أكثر من 5 سنين، لأنه هني صحيح بأول عظم، بس بأول درجة بعد 5-6 سنين بصير ما بقى لين، بصير يطق بسهولة، بصير نعمل بصير بيعمل اشياء اتيبيكال فراكتشر بنسميها، بصير العظمه بتطق بدون ضربه بدون شيء، بتلاقيها طقت. بس يلي بياخذهم اقل من 5 سنين لا، بالعكس بيستفيد.
لا.
ولما بنوصفهم لازم ناخذهم، لان احنا بنعرف انه رح ناخذهم على 5 سنين، وب5 سنين ما بيصير شيء.
اذا الامور
بس نخلص بس نعم. نخلص من هالأدوية في عنا كمالة، يعني في أدوية حقن تحت الجلد في ناخذها لفترة أطول، وفي عنا أدوية كمان حقن تحت الجلد إذا صار في كسورات قوية بتبقى قوية في ناخذها لمدة سنتين. صار كل دواء معروف قديش بدنا ناخذ كمية لأي فترة، معروف شو تداعياته، وصار فيها نستعمله لفترة الحكيم بيوصفه.
بروفيسور، ما بعرف إذا هالسؤال مطروح بالجزء الثاني من الحلقة، ولكن كتير سألوني أنه تأسأل حضرتك هذا السؤال. الأبر للتنحيف هيك بدون أي مقدمات، أبر التنحيف تؤثر على العظام؟
دراسات جديدة بتقول إيه؟ ما حدا يزعل مني، بس كتير ناس عم بيستعملوا التنحيف لأسباب تجميلية.
نعم،
ما بعرف قديش مدى
فعاليتها.
فعالة هي، بس قديش لازم يعني نفوت بهالهيدا. وفي منهم بيستعملوهم لأن في عندهم ضيق سكري، عندهم نصاحة بدانة زايدة، يلي هيدي مبررة كتير كتير منيح. بس بدنا نعرف انه على المدى الطويل تبين انه بيقدروا يعملوا هشاشة عظام اذا استعملناهم بطريقة غير من دون كنترول، من دون إدارة الطبيب.
وهن للأسف يعني متى بدأنا باستخدامهم فترة طويلة.
ما هني حل مؤقت للتضعيف، ما في حل نهائي. الحل النهائي بدك تتعود ما تأكل، تتعود تعمل شوية رياضة. العمليات اللي كانوا يعملوها بالقبل هلا وقفت، كانت حل مؤقت، ما كان الناس تصح، بس الناس يتعودوا انه ياكلوا قليل، ايجين اليمونتير، يعني ياكلوا بطريقه صحيه من دون ما ياكلوا اشياء تنصح، يتعودوا على شيء يزبط معهم. بس يلي ما بينتبه لهالشيء هيدا، ما بيتعود على هيدا، بيضل بده ياكل، بده يرجع ينصح بعد فتره بس يوقف الدواء.
بروفيسور سامي روكوز، ونأتي إلى بيت القصيد. للأسف وللأسف عم نقول هيك، السرطان بات موجودا في كل منزل، في كل عائلة، كل شخص معرض. فحوصات عم تصير كتير على الرغم من الظروف الاقتصادية، ولكن الحمد لله إلى حد ما في توعية أكتر حتى على صعيد كل شخص منا. أدوية السرطان هي أدوية نعتاش معها ولفترة طويلة، وهلأ في عنا الأدوية الهرمونية، الأدوية الموجهة، الأدوية المناعية، الأدوية الكيماوية على اختلافها. وأكيد في فحوصات تجرى، وأي طبيب عم بيعطي الدواء الذي يصيب هذا النوع من هذا السرطان. نحن أمام هذه الحالة تحت إشراف طبي، لأنه أدوية السرطان هي أدوية تحت إشراف الطبيب بالكمية والوزن والنوعية والجلسات وغيرها.
ما فيك تشتري من الفرمشية.
ولكن تأثيره مباشر صح. على
خلينا نقسم مع الموضوع قسمين.
نعم.
في قسم خلال العلاج تبع المرض، يعني كيموثيرابي، ناخد أدوية تمشي نقتل السرطان، وكتر خير الله أنه في أدوية للسرطان.
نعم.
وهلأ الطب كتير تطول، كنا عم نحكي أنا وياك، صار في أدوية صرنا منقول نشكر الله اكتشفها الإنسان، لأنه فيها تخلص كتير ناس وتصححهم، مش ريميسيون، يصحوا نهائيا.
صحيح.
هلأ الأدوية السرطان، العلاج الكيميائي، في كتير منهم بيعملوا هشاشة عظام، مش هيك مع العلاج، بنعطي أدوية لهشاشة العظام. هيدي واحد. اثنين، في ناس يلما بيصحوا من المرض السرطان بياخدوا علاجات وقائية تما يرجع السرطان.
نعم.
وأكتر مثل هو السرطان الثدي، بيعطون أدوية ضد الهرمونات تمشان ما يفرزوا هرمونات، تمشان يعملوا بلوكاج للريسبتور تبع الهرمون، وهودي بيعملوا أوجاع بالمفاصل. هلأ المنيح بالموضوع أنه هودي الأوجاع مش دايما بتجي قوية، بس نسبتها كبيرة. يعني كتير من الناس اللي عم ياخدوا هالأدوية بيعملوا هالأوجاع هيدي، ونطلب منه الحكيم أنه يتحملوا هالأوجاع، يستعملوا مسكنات من وقت لوقت، بس ما يوقفوا دواء العلاج هيدا. أوقات الأوجاع بتبقى قوية، ساعة بنعطيهم أدوية زيادة.
نعم.
مثل المضادات الأنتي إنفلاماتوار أو غير شيء، تقدروا يتحملوا هالشي تيمرقوا، لأنه بنياخدهم بين 5 سنين و10 سنين حسب كل مريض. بس هودي بس يوقف الدواء تبع العلاج هيدا، الأوجاع بتروح وبتختفي. نعم. منا نهائية.
بروفيسور، كل الأدوية التي حكينا عنها ورح نحكي عنها سواء في هذه الحلقة أو لاحقا، عندما يسأل السؤال بطريقة معاكسة، أنه بروفيسور أنا عندي عوارض ورح تعمل عوارض، أو فعلا عندي عوارض بس وقفها بتروح، ولكن في ظل هذه الأدوية، أو يمكن قد تكون العوارض دائمة، في ظل هذه الأدوية ممكن يكون في أدوية، مكملات غذائية، علاجات رديفة تمنع هذه العوارض؟
إيه رح نحكي عنها بعتقد بالحلقتين.
طنعتي شوية
في أدوية مجبورين ناخدها لأنه مثلا منوطد الكوليسترول أو من
أكيد رح نحكي عنها
وهيك وبتعطي أوجاع بالعضلات وبالمفاصل وهيك, بس ما فينا نوقفها. وإذا المريض طلع له عوارض ما فينا نوقفها لأنه مشاكل القلب وتسكير الشرايين أخطر بكتير.
مش هذا المقصود بروفيسور.
إيه رح لك.
نعم.
نعطي معه أدوية.
صحيح.
نعطي معه أدوية تانية تما يبينوا العوارض تبع الأوجاع. نعطي فيتامين كوتين, نعطي كادو, نعطي أشياء تمشين نخفف من العوارض, أو حتى في مرضى بيروحوا العوارض نهائيا.
بيروحوا نهائيا.
فبقى هيك بيكملوا العلاج تبعهم. وبياخذوا معهم سبلمنت زياده تمشي نخفف العوارض. مش هيك الطبيب هو المخول, يعني اذا في اي مشكله نحكي في حلول.
حلول. بس دكتور يمكن كتير قليل من المرضى هلا اللي عم بيسمعونا انه الطبيب عطاهم للعوارض بالوقت ذاته دواء.
لا هو لازم يخبروا الطبيب.
لازم يخبروا الطبيب
لان هالمشكله عندنا بلبنان, يعني الناس كتير بتاخذ من بعضها. انا عم باخذ زيت الدواء, انت عم باخذ الدواء, ايه شو عملت له, عملنا له كذا, بصير بده يعمل مثل جاره او مثل صاحبه,
او ناخذ دواء من كل مريض عند الطبيب.
ايه كل مريض شكل. لازم يكون في حوار بين المريض والطبيب, هيك كتير مهم. انا دائما بقول يمكن اي قبل مره بالحلقات,
صحيح,
احسن اشطر طبيب هو المريض. لما المريض بيتوعى وبتفسر له شو عم بيصير, هو بيكون احسن طبيب له.
صحيح. يعني الهدف من هذه الحلقة نعرف العوارض ونعرف كيف نتعامل معها, لأنه الدواء بس ينوصف عم مثل ما تفضلت وقلت عن الكوليسترول والتريجليسيريد, يعني أحيانا أكيد رح نحكي عنه بالتفاصيل أنه بيكون ما في أي عوارض بتدعي لمشكلة بالقلب, ولكن بيكون في أبعاد وراثية. الطبيب بيضطر يعطي دواء للتخفيض أكتر وأكتر. لهالسبب لابد من أخذ هذه الأدوية. بروفيسور سامي ركز, بدنا نحكي بعد عن موضوع معنا 7 دقائق يمكن أو 6 دقائق, بس زميلنا فريدي أعطانا 3-4 دقائق زيادة. الأمراض الروماتيزمية, وهون الأدوية أحيانا قد تتبدل, قد تأخذ على فترة طويلة وقد لا تفيد, بنرجع تعدلوها حضرتكم, لأنه أمراض روماتيزمية يمكن ما بعرف إذا عم مزبوط عم بقول بالمئات يمكن أو لا.
بلبنان بالشرق الأوسط ما في قد أوروبا.
أوروبا
في كتير.
نعم.
ما بعرف ليش في جيني, يعني إشياء جينية يمكن العلاقة بالوراثة, بس بلبنان ما عنا كتير. عنا مش إنه ما عنا, بس الإشياء الصعبة الروماتويد أرترايتس وهيدا ما في كتير عنا. بس عنا أنواع من الروماتيس بيعملوا كتير أوجاع ومنعوز نعالجهم
ولفترات طويلة
تقريبا. ما رح نقول مدى الحياة يعني, بس لسنين. نعم. بقى هودي الأدوية في أوقات بتعطي عوارض جانبية على العضلات. هني بيجوا موجوعين من العضلات, وهني كمان بيعملوا ضعف بالعضلات أو جاب ميالجية, يعني أو جاب بالعضلة بحد ذاتها. وهن العدة هنا بينقسموا لعدة أنواع علاجات الروماتيزم, من الأنواع الخفيفة للأنواع القوية للأنتي تي إن إف, بصير تطلع
تتصاعد
تتشوف أيه بيجاوب عليه المريض.
ايضا تاخذوا بالاعتبار العوارض لهذه الادويه من بدايتها او حسب؟
لا, نحن بننطر يبينوا العوارض مشان, لانه مش دائما بالمريض بيحس فيهم. اوقات بننطر شوي بس بنحذره انه في هالعوارض, اعطينا خبر تنشوف شو فينا نعمل, نغير, نخفف الدوز, فينا نخفف الكميه. بس بدنا نضل تكون الكميه فعاله بذات الوقت, ما بدنا ننزل لدوز ما لنا فعاله. فبقى مشان هيك الحوار دائما مع الطبيب هو اللي بيحل المشكل.
رح نختم بداء السكري, مع أنه للأسف داء مش حلو أبدا. أدوية السكري هلأ الحمد لله يعني في أدوية متطورة جدا تشتغل على الشرايين, يعني بتفيد السكر وبتفيد القلب بوقت واحد. ما تأثير هذه الأدوية على العظام والمفاصل والأوتار؟
في الأدوية اللي بناخدها حبوب بأول ما يبين السكري وهيك, فيها تعطي شوي على المدى الطويل, فيها تعطي شوية ترقق بالعظام, بس منا مشكل كبير, قليل.
هذه بروفيسور قصدك اللي بتضعف أو بياخدوها كمان كرمال التضعيف؟
هني بياخدوها تيوطوا الهيموغلوبين أنسي, تيوطوا السكر بالدم. تمشين ما يصير في تداعيات. وهلأ صاروا في كتير حكماء عم بيوصفوا هالأدوية قوقاية. إذا قوي عندك أنت بالعيلة في سكري وفي عندك شوية بدانة وعندك هيدا, بصار بيعطوك إياها قوقاية وكتير مفيدة.
هي بتقصد فيها اللي عيارتها بين 500 و1000.
معروف شو هو الدواء.
نعم.
بياخدوه سنة عم نعطيها كمان بأعمار صغيرة. بالأول كان ينطروا شوي. دونك هيدي فيها تأثر على المدى الطويل، بس تأثيرها منه كتير كتير مأزي قد الإفادة تبعها. الإفادة تبعها أكيد أكتر.
أنسولين ما له علاقة بهالموضوع؟
لا، الأنسولين هو هرمون موجود بجسمك، فبقى أنت عم بتعليها، يعني منه دواء، يعني هذا هرمون ناقصك وأنت عم بتحطه بجسمك.
بروفيسور، نحن رح نوقف بالأدوية بهالحلقة هون. هي حلقة جزء أول من جزء تاني، للأسف الوقت مرق بسرعة، ولكن بعد عندي سؤالين كتير صغار. نحن عم نحكي عن تأثيرها على الكتلة العظمية، أوتار، مفاصل، عظام، ولكن هذه الأدوية اللي حكينا عنها من الكورتيزون موصولا لأدوية السرطان للروماتيزم وغيرها وغيرها، أيضا تؤثر على أجهزة أخرى بالجسم، صحيح؟
أكيد. نحن ما عم نحكي، نحن يعني أنا اختصاصي هو المفاصل، وهيك ما فينا نحكي عن القلب وعن الكبد وعن الكلية
وعلامة في الطب. بروفيسور
الله يخليه، لا أكيد عم نحكي بس عن العظم. وأهم يعني أهم رسالة بحب أقولها أنا، ما توقفوا الدواء من عندكم دائما، ما بنخسر شيء. نسأل الحكيم، الحكيم مشغول كتير، بنقول نطلب من السكرتيرة تبعت له خبر انه انا كذا كذا، ما في طبيب ما بيرد.
أكيد،
ما في طبيب
أكيد،
ما بيرد
أكيد.
وما ناخد ادوية من عنا نحن هيك، لانه خاصة على المدى الطويل.
بروفيسور، بعد سؤال اخير، هل من توصية، نحن بنعرف ترقوا العظام والحالات الاخرى وحالات الامراض السرطانية وغيرها يؤخذ الاعتبار صحة العظام، ولكن إذا كنا نعتقد أننا بصحة عظام سليمة، ألم توصي بعمر معين ولو هيك صورة أشعة صغيرة أو فحص معين أو سؤال طبيب فحص سريري، ألم توصي بهذا الأمر؟
بصراحة بتفرق عند الرجال وعند النسوين.
نعم،
عند النساء، عند النساء لا، في بعمر معين لازم ينعمل شوية فحوصات، وخاصة بنعمل فحص ترقق بعد بعد المينوبوز بكم سنة، تيكون عنا مثل هيدا معلومة عن الحالة تبع العظام، تبع
في تطورها،
إذا في أي تطور بعد كم سنة فينا نقارن عم بتزيد عم بتخف. عند رجال قليل تنعمل هالشي، هيدا بيكفي فحص دم، تحليل دم اللي بيعملوا تشيك أب دايما، من حل الأشياء العلاقة بالعضلات وبالهيدا.
نعم، بروفيسور سامي روكوز الاختصاصي في جراحة العظام والمفاصل، يعني حقيقة كل حلقة مع حضرتك هي معلقة طبية تؤخذ وتشرح ونرجع نستفيد منها أكثر وأكثر. منذكر أنه هذه الحلقة هي جزء أول، ونعلن لاحقا عن الجزء الثاني. أهلا وسهلا بروفيسور
جون، مرسي على هالاستضافة ومرسي على السؤالات اللي بحبشتهم انت كتير حلوين، وبعتقد انا بعتقد المعلومات اللي انت طلبتها بعتقدها بتفيد الكل
اذا الله راد، وبعد في محاضر ايضا اخرى. اعزائي، اذا بتحبوا تستشيروا البروفيسور سامي روكوز فيما خاص هذه المواضيع اللي عم نحكي عنها، مواضيع وقائية، بامكانكم التواصل على الرقم 03-350-380. شكر للمخرج الإذاعي الزميل فريدي سابا، لكم أطيب تحية، جون حتشيتي، إلى اللقاء.